السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وقد انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن سورة العنكبوت، على موعد الليلة إن شاء الله تعالى لنقف مع سورة أخرى سماها الله سبحانه وتعالى باسم واحد من الحيوانات. والسورة التي نريد أن نقف معها إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه هي سورة الفيل. وسورة الفيل سورة مكية بإجماع العلماء، وعدد آيات هذه السورة 5 آيات، فهي سورة قصيرة في ألفاظها وإن كانت ثرية غنية فيما تحمله إلينا من معاني ينبغي أن نقف عليها وأن نفهمها. وإذا أردت أن تصل إلى هذه السورة بأسرع وقت في كتاب الله رب العالمين، فرقم هذه السورة في المصحف الشريف أنها السورة 105 بعد 100. يبقى السورة رقم كام؟ 105، يعني تعتبرها إن شاء الله تعالى من آخر سور القرآن الكريم ترتيبا، وإن كانت من أوائل سور القرآن الكريم نزولا، لأننا قلنا إنها سورة مكية، ولكنها في الترتيب المصحفي من أواخر السور إن شاء الله تعالى ترتيبا. وهذه السورة الكريمة سترى أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لها هذا الاسم الفيل، مع أن الذي قام بمهمة في هذه السورة الكريمة وأنجز إنجازا تلبية لأمر الله رب العالمين إنما هو الطير، وكان في استطاعة الله سبحانه وتعالى أن يسميها بسورة بسورة الطير، كما قال في هذه السورة: فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل. فالذي رد أعداء الله عن بيت الله بأمر الله وبتوجيه من الله إنما هم الطير، وكان في استطاعة الله كما قل أن يسميها بسورة الطير، ولكنه سماها بسورة الفيل، وذلك لعدة أسباب سنقف عليها ونعرفها إن شاء الله تعالى ونحن نتحدث عن الفيل. والله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. حقيقة الأمر هذه السورة الكريمة تحدثنا عن واقعة وقعت قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يشهدها وهو لم يرها، ولكن كما قلت لكم في لقاءات سابقة إن الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه ورسوله على ما يشاء من الغيب، وكما علمنا هناك غيب الماضي وهناك غيب الحاضر وهناك غيب المستقبل. وهذه السورة التي معنا الله سبحانه وتعالى أطلع فيها نبينا صلى الله عليه وسلم على أمر حدث هو لم يشهد، فهو غيب بالنسبة له، وهذا يعتبر من غيب الماضي، أمر لم يشهد، كما قال له مثلا في شأن السيدة مريم وما حدث في أمر كفالتها: وما كنت لديهم، كان حاضر، إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر ولم يشهد، فإن الذي يحدثه هو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يخبره بما شاء ويطلعه على ما يشاء. والله سبحانه وتعالى قد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وقال في بدايتها ألم ترى، وهذا استفهام كما يقال استفهام تقريري، ومعنى الرؤيا هنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا العلمية. عندنا الرؤيا نوعان، هناك رؤيا علمية وهناك رؤيا بصرية. فمثلا لما نأتي أو آتي إليك فأحدثك أقول لك أعلمت أستغفر الله أرأيت ما حدث بالأمس، إذا معنى أرأيت يعني أعلم كده، أرأيت ما قاله فلان، طب هو ما يقوله فلان أنت بتشوفه ولا بتسمعه؟ والسمع حاسة أو وسيلة من وسائل العلم والترقي. إذا تأتي الرؤيا بمعنى الإيه؟ بمعنى العلم، وتأتي أيضا بمعنى الإيه؟ بمعنى الإبصار. فلما يأتي ربنا سبحانه وتعالى ويقول للنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ألم ترى، يبقى ألم ترى يعني إيه؟ ألم تعلم؟ قيل إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول له أنت ما رأيت ببصرك ولكننا سنريك بعقلك، يعني أنت ما شاهدت ونحن سننقل لك هذه المشاهدة. ولذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى إذا صور لك حدثا عليك أن تستقبله بسمعك وأن تنظر إليه بعينك كأنك تراه، لأن الله سبحانه وتعالى يصف لك الوقائع كما حدثت بالضبط، فأنت تسمع وكأنك إيه؟ وكأنك ترى، صورها لك بمنتهى الدقة سبحانه وتعالى، لأنه لا يعتريه لا خطأ ولا نسيان سبحانه وتعالى. وقيل إن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حقيقة، ولكنه ما يسمى في عرف البلاغة واللغة الخطاب للخاص الذي أريد به العام، يعني والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أريد بهذا الخطاب من كان حاضرا في هذا الوقت من المسلمين ومن المشركين الاثنين. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول له يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب للنبي بس، ولذلك لو كان للنبي بس يقول له إذا طلقت، لكن يقول له إذا إيه طلقتم، يبقى الخطاب لمين؟ لينا، بس في شخص وفي ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إلا إن أشركت ليحبطن عملك، ها يبقى الخطاب للنبي، هو ممكن يشرك؟ ها أمال لمين؟ لينا. فده اللي بيقول عليه الخطاب للخاص الذي أريد به الإيه؟ العام. زي بالضبط كما تجلس في بيتك وأولادك جالسين وعاملين دوشة وتروح نكلم زوجتك ان شاء الله تعالى كلها لو سمعتك بتعملي دوشة تاني هقطع لسانك، الخطاب لمين؟ ها ليها برضو ده خاص اريد به ليه العام، اريد به ليه العام. ودي الالوان هنقف معاها ان شاء الله تعالى في تفسيرات كثيرة ستقابلنا، وهنقول ان لهذا اغراض، يعني ربنا يخاطب الخاص ثم يريد بذلك ليه العام، لذلك أغراض سنتحدث عنها وفيها إن شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر غيبي، وأراد أن يذكر المشركين بذلك، يذكرهم بذلك عايز يقول لهم إيه يعني، عايز يقول إيه، ويذكر أيضا المسلمين بذلك، وبرضه عايز يقول لهم إيه، نسمع القصة أو سبب نزول هذه السورة. على الراجح في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يولد في مدينة من مدن اليمن وهي مدينة صنعاء، صنعاء في مدينة صنعاء كان في رجل نصراني متولي على هذه المدينة وهو أبرهة، أبرهة، وأبرهة اسمه أبرهة ابن القليس، أبرهة ابن إيه القليس اللي هو شهرته أبرهة ليه الحبشي، أبرهة ليه الحبشي. وهذا كأي نصراني على وجه الأرض، وأقولها بملء فيه، قبلها الناس أولم يقبلوها، رضي عنها أولم يرضى عنها، ولكنني أكرر أقولها بملء فيه، كعادة أي نصراني الحقد والحسد والكراهية للمسلمين
حتى وان بدا ولدين الله عامة وللولاء لله عامة حتى ولو بدا منهم الحب لاهل الله. لك ان تغتر. هذه سياسات معروفة يتبعها هؤلاء ويسلكها هؤلاء. طبعا الحبشي حقد كان حقدا اعمى، ولما تتخيل على اي شيء كان يحقد، كان يحقد على بيت الله، على الكعبة، بيت الله الحرام، كان يحقد على بيت الله. والان لكي تعلموا هذه حقائق، هناك احقاد تتجه الى بيت الله، وانتم تعلمون ان اليهود والصليبية تحالفوا على الا يعود بيت المقدس الى المسلمين مرة اخرى. كل ما تسمعون عنه من محاورات وما الى ذلك تضييع وقت، اليهود يكسبون وقتا والصليبية تكسب لهم الوقت حتى يوطنوا انفسهم وحتى يثبتوا انفسهم في فلسطين. مش هيسيبوا بيت المقدس، مش هيسيبوه، ودي حاجة عارفها المغفلين اللي بيحكموا المسلمين، ولكن كما قلت بيضحكوا علينا وعلى انفسهم. دول اللي تقول عليهم كذبوا حتى صدقوا انفسهم، والله شوف ظلوا يكذبوا حتى صدقوا ايه انفسهم. فهم استولوا على اولى القبلتين، وان شاء الله في مساعي ولا بقولها واقسم عليها بالله ان كل البلاد المسلمة مستهدفة وستؤكل شيئا فشيئا ان لم يستيقظ حكام المسلمون. والكعبة بيت الله الحرام، الكل ما من غير المسلمين يحمق عليها ويحقد عليها. ليه؟ لانها ما زالت حتى الان تنعش البلاد المسلمة اقتصاديا. طبعا المملكة العربية السعودية بلد اسلامي تنتعش اقتصاديا في موسم الحج، وتجمع المسلمين، وهذا التجميع هم لعلمك وقفة عرفات كما تفجع المسلمين، تفجع اليهودية والصليبية، حاسين ان لسه في للاسلام صوت، وهم يسعون جاهدين الى كبت هذا الصوت. نفس هذا الشعور الحقدي الحانق كان عند ذلك الصليبي وهو ابرهة، نظر الى الكعبة بيت الله الحرام كيف يقدسها العرب، وكيف يأتون اليها من كل صوب وحدث، وكيف تكون عندها تجارات وكذا 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 وكذا، وتحقق دخلا وتحقق مكاسب للعرب. واي جهة بالذات الجهات الصليبية واليهودية عندها حقد غريب، لا تريد لغيرها ان يكسب ولا تريد لغيرها ان يتحكم في اي ميزان اقتصادي. ذلك اول ما بيروا في لحية، في ذاق، في بلد مسلم هينتعش اقتصاديا، لا بد ان يسعوا جاهدين لخراب اقتصاديا. احنا عندنا الريان والسعد وغيره 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 وغيره، كل هذه لعلمك ما دمرت وما حدث لها ما حدث الا بتخطيط من ماما اللي بتحكم حاكمنا هنا امريكا. ما دمرت الا بهذا، لانه لو ان الدهون هتبتدي تنتعش اقتصاديا وتتجمع ويبقى في اقتصاد اسلامي في هذا البلد، هم لا يريدونه باي حال الاحوال، ولذلك سعوا الى ضربه، وبعد ذلك ضرب القطاع العام، وان شاء الله قريب هيخربوا الخاص، والطيارة بتاعت بسلامته جاهزة، ويتكل على الله ونتكل احنا وخلاص. المسائل معروفة محفوظة والتاريخ بيعيد نفسه، هذه حقائق وهذه امور واضحة. فكما قلت هذا هو الحقد الصليبي، ولذلك هم الان، وهذه كلمة دائما اقولها ان شاء الله تعالى، ان بيسعوا جاهدين ان يتحكموا باقتصاد هذا البلد. ابحث عن تجار الذهب معظمهم صليبي، ابحث عن الرفقاء اللي بيقول عليهم الاطباء معظمهم صليبي، ابحث عن تجار الموبيليا واللي بالقسط والاساسات المنزليه وكذا وكذا وكذا، هتلاقي معظمهم صليبي. ليه؟ عايزين يتحكموا باقتصاد هذا البلد، في يوم ما يقدروا علينا ويحبوا يذلونا مش هنشتغل. مات الاقتصاد المصري، مات الاقتصاد المصري، والمسلمين ولله الحمد راقلين في غفلتهم، جماعه من الهبل الهطل مش دارين باللي بيحدث حواليهم. تبص تلاقي تاجر صليبي بجواره تاجر مسلم، التاجر المسلم مضروب والتاجر الصليبي شغال
شغال وشغال تمام تمام. ليه؟ لان مضرب على هذا هو عارف وبيعمل ايه. انك بتخش له يقعد يا اهلا ويا مرحبا عايز بإلا جنيه يديك بإلا جنيه. المهم ما تروحش لمين؟ ما تروحش للمسلم. بس لو دخلت المسلم مسلم غبي ومغفل ومصر على موقفه ويخش ويقعد يقول لك مش عارف ايه. انا قلت لاخوانك واقعه والله حدثت لي انا شخصيا والشيء بالشيء يذكر. انا عندي زواجي كنت عايز اجيب قنطرين ورحت لواحد من اخواننا المسلمين. انا بقول هذا الكلام مش ليس من باب التعيير ولا التفضيح. انا بقول لكم الواقع اللي حاصل الواقع اللي حاصل. وطلبت منه قنطرين والفلوس ناقصه مبلغ. قلت له ان شاء الله تعالى بعد ثلاث ايام هرسله لك. وعرفه يعرفني سنوات معاه. خرج مش عارف قال لي هعمل ايه وهرب راح ما جاش ووصل لهناك ان انا ما شريش القنطرين. وجيت مع قاعد متجايز انا اتصرف ازاي. قاعد مع واحد قال لي تعالى انا هوديك لواحد يجيب لك اللي انت عايزه. وخدني الواحد دخلنا عليه لقيته بيقول لي ده اسمه فوزي فوزي ده نصراني. فخير قال قعد قال له ده الشيخ عايز قنطرين. اهلا يا مولانا واهلا وحاجه سهله. هو بيحبني هو عايز يديني سكينه في بطني. انا عارف هذا والله الشيخ طلع القرش من جيب ازاي. اه حاجه ساعه يا لو جات الحاجه الساعه اتفرج اتفرج ايه اللي عاجبك ده ساعات العربيه ساعات العربيه شيء. طيب خد ده قد ايه. قال والله ولا بلي والله كما اقول لك ولا مين ايه الحكايه. قال لي روح اتجوز وانبسط وبعدين ابعت لي هتاكلني كلني ها يلا. ده ما تقوليش بقى ايه يطلع بعض المغفلين من المسلمين يقول لك شوف النصراني احسن من المسلم. عمره ما هيبقى احسن عمره ما هيبقى احسن. عقيده فجة عمره ما هيبقى احسن. لا لكن هو عنده سياسه متربى عليه متدرب يعلم من اين تؤكل الكتف. اوعى تقول انا عمري ما هقول انه حبني اكثر من المسلم. لا يمكن لا يمكن. ان تمسسكم حسنه تسوهم لا يمكن. لكن دي سياسة. ازاي يكسب زبون ازاي يجر رجله ازاي 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 ازاي. والمسلم يصبح صبح طولك يقف قد كده الشقوق ممنوع والزعل مرفوع والرزق على الله. انت خليت فيها الله يا راجل يا راجل يا راجل. سائل الانسان بيحزن لها بيحزن لها. فين النص القراني؟ طب ما المسلم اولى بيه. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ايه؟ ده مين الاولى بالكلام ده؟ ده مين الاولى بالكلام ده؟ مين الاولى؟ فين القرض اللي دعاك اليه الاسلام؟ فين 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 فين؟ هات تعالى انت هات اي بضاعة من عند اي راجل نصراني. بيحدث بقى هذا الله يطلع فيها عيب ولا بتاع وارجع له تبص يقول لك عيني ولا هي اما تسيبها وتاخد غيرها. المت بقعد يقول لك لا انا ده طلعت من هنا ما تخشيش وجايز تطلعوا جايز بتاع ايه وجايز ايه وجايز ايه وتسمع 100 جايز ومين بتاع تكرهه وتكره التعامل معاه. طبعا العيب ما هواش في الاسلام. العيب في مين؟ فينا فينا ان هم بيخططوا ازاي يملكوا قلوب الناس لا حبا فينا لا 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 ازاي يملكوا قلوبنا. فان ملكوا قلوبنا ملكوا جيوبنا. وده اللي حاصل. وده خدوها قاعده كده ملك قلبك ملك جيبك. بيت بتروح له بتجيله شغال عاد. تلاقي المسلم قاعد جاب منشه وعمال يعمل يعني والنصارى طول النهار عمال يعد 100 2 3 4 5 6 7 8 مسلمين وعايشين فين الاسلام ده؟ فين؟ سبحان ربي العظيم. ودليل ان احنا بعدنا عن الاسلام وعمتنا الدنيا بعدنا عن سماحه الاسلام عن سماحه الاسلام. فين هذا؟ فهم بيسعوا جاهدين جاهدين لتقويض اي اقتصاد اسلامي لتقويض اي اقتصاد اسلامي. او حتى عندهم كراهيه للعرب حتى العربي كعربي حتى ولو لم يكن مسلما. وما دام في شيء هيصل العربي بالله مش عايزه. فحنق ابرهة كان على الكعبه لان الكعبه كانت تحقق نفعا اقتصاديا. واكررها لا اليهوديه ولا الصليبيه تريد لغيرها ان ينتعش اقتصاديا. لانهم بيعلموا لو تحكموا في اقتصاد العالم اذلوا العالم اذلوا العالم. ولذلك اي قائد عربي اولهم اللي عندنا ده يقدر يغلط في امريكا ان عنه القمح ما هوش حاس صب مضروب ان عنه المام يلا بس خلاص خلاص. فما دام تحكموا فيه اقتصاديا تحكموا في كل شيء.
في كل شيء يقول لك شي في يس يس هنا هنا لا 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 لا. ودي التهديدات والضغوط اللي بتقع على مصر الان على 27 بار. اي خطوه بتحاول مصر تخطوها يقول لك وقفنا القرض اللي كان رايح، المنحه اللي رايح، ايه تيجي بتاعنا ودوله صديقه اللي انتوا عايزينه يلا عشان يقل. وتنازلات تنازلات 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 تنازلات. ونقول لك نعمل ايه؟ ما احنا اتسللنا قانون عمر ما هتكون الكلمه من الراس الا اذا كانت اللقمه من الفاس. لا والله ممكن ما تاكلهاش. ايه يعني ايه 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 ليه ايه ممكن تقعد جعان يا اخي؟ واصبر وكن مع الله ربك يغنيك. وان خفتم ايه عيله فسوف يغنيكم الله ايه من فضله. من فضله مين يعرف هذا الكلام؟ مين يعرف؟ ولذلك اللي قاعد يقول لي وتشدق لي الفاس والراس، قلت له تعالى مسلمين حبسوا في شعب ابي طالب اكلوا اوراق الشجر وشربوا ابوال الابل. كانت اللقمه هنا من الفاس، كانش في لقمه خالص. ومع ذلك في مبدا ان تكون مع الله، اليس الله بكاف عبده؟ هذه امور ينبغي ان نفهمها، وهذه من ضمن الاطر العامه اللي هتشير اليها هذه الصور اللي انا هتحدثك عنها. فاول مساله تقف عليها كراهيه الصليبيه واليهوديه لاي انتعاش اقتصادي خارج عن الصليبيه واليهوديه. اول قاعده احفظها، اول قاعده احفظها، محاوله ضرب اي اقتصاد يبعد عن الصليبيه واليهوديه. وده زي ما قلت لك اللي حادث معانا الان واللي بيحدث في كل عصر وفي كل وقت وفي كل حين. واسالوهم الريان وغيره 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 وغيره، كل دول اتضربوا ليه؟ الكويت خطت لها، السعوديه الحاف الناس بتتكلم بيتكلم ليه؟ السعوديه خطت لها، كل دي امور واضحه ومعروفه. هذا اول امر، وده ما حدث مع ابراهيم. صليبي كاي صليبي احس ان في انتعاش اقتصادي وانه سبب الكعبه بيت الله الحرام، لا نضربها. ضربها ازاي؟ اول شيء عمله ابراهام انه بنى كنيسه ضخمه جدا، واعتقد ان المساله مساله مجرد بناء. مجرد ايه؟ بناء. لكن هي المساله مش مجرد بناء، لا ده المساله مساله عقيده. حتى وان كانوا لا كانوا اهل جاهليه لكن عندهم عقيده في هذا البيت، يعظمونه ويحجون اليه وكذا وكذا. لكن هو ظن هكذا ان المساله مساله بناء. فالكعب عباره عن ايه؟ حجره مرتفعه كبيره مربعه، لا 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 لا. فبنى كنيسه وبيعه من اضخم ما تكون، لدرجه ان علماء التاريخ بيقولوا لم يرى مثلها. وهو ارسل الى النجاشي، وكلمه نجاشي مش النجاشي اللي اسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، كل من كان يتولى امر الحبشه كان بيلقب بانه ايه؟ نجاشي. زي ما كل من بيتولى امر مصر كان يسمى ايه؟ فرعون. فرعون ولا عندنا فرعون الورد. كل من يتولى امر مصر يسمى ايه؟ فرعون. كل من يتولى امر الروم كان بيسمى هرقل. كل من يتولى امر فارس يسمى كسرى. ده لقب، ده لقب. فالنجاشي انا ذاك ملك الحبشه ارسل له ابرهه وان انا اعددت كنيسه لم يرى مثلها قبل وكذا 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 وكذا، وسادعو الناس ليحجون اليها. يتحول طبعا بهذا الاقتصاد من مكه الى صنعاء، وبدل ما يبقى في ايدي عرب يبقى في ايدي صليبيين. ده اول تخطيط. ولذلك وإيه لم ينجح هذا، هنشوف بقى التخطيط اللي ايه اللي بعد كده، اللي هو زي ما حدث مع الكويت والسعودية بالضبط. الكلاب الخنازير، الخنزير اللي اسمه بوش، وحسبوها صح، حسبوها صح. السعودية والكويت بلدان منتعشان اقتصاديا طبعا، وهذه الاموال لا يحسن استغلالها بالطبع. يعني بص تلاقي الكويتي اللي صبعوا دماغنا ايام ما كانت الكويت المحتله، سامحني يا الله التعبان بتاعهم اللي كان عمال يغني ليه الله وصبعت بقى دماغنا واشكو اليك يا رب. ها اول ما اتحررت الكويت كان اول واحد بيسكن في الخماره هو، اشكو اليك يا رب. وبيبددوا اموالهم هكذا هكذا. بتضحك عليهم يبعثوهم يروحوا باريس ويروحوا مش عارف ايه وايه 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 اموال المسلمين ويروحوا يحطوها في الخمرات والكبريهات وفي الزنا وكذا وكذا والصرف في الملذات. وتعالى اقول له انفق على الاسلام جنيها واحدا يقعد يحسبالك بالملايين والتعريف والفلس. فالاخرين عرفوا ان هم جماعه بيريلوا هطل هطل هم الجماعه العرب دول كده هطل. فيعملوا ايه؟ استغلوا بقى. نحاول اقتصادهم ازاي؟ اضحكوا عليهم نمره واحد اموالكم في بنوكنا مضمونه. ما هو مش عارف يعمل معاهم حاجه، لا يقدر يخش الكويت ولا يقدر يدخل السعوديه، مفيش مبرر خش ايه؟ ما هي دلوقتي النهضه لاحتلال احتلال يعني ما تقدرش تقول مبرر. شوف بقول ايه؟ احتلال مبرر لازم يوجد له مبررات لان هم بيصوروا ان هم دعاه سلام، هم ولاد كلب بيصوروا لك ان هم دعاه سلام، لكن لازم يكون الاحتلال احتلالا مبررا. فمفيش نمره واحد. قل له تعالى حط تاخد ربح على الجنيه بلاش على الريال 10. هو لو حطه في مصر يمكن يتاكل يلا فبقى عنده بره اضمن. اوريكم الناس دي بتشتغل ازاي. هو لو جابه مصر يسال بتاع مصر هتديني كام؟ يقول له ريال 5، التاني يروح يقول له 10. لان التالي برضه زي ما قلت لك نفس الذكاء اللي بيستخدموه. ما هو مصر عارف ان الريال مش هيجيب له 10 هيجيب له 100، فيه لما يرمي له هو 10، فيه لما يرمي له 10 ادي واحد الريال ب 10 يروح ياخد ريالاته. اثنين يغريه باسم الحضاره بقى، تعالى عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا اجهزه حديثه واسلحه وكذا وكذا، ويقعد ويكبش هو من فلوسه يكلف تصنيع قرش ياخد القرش 100 يقعد يديله في حاجات بقى اللي يقول عليها بقى التطور ومش التطور وما الى ذلك. كل ده طبعا كلام مكذوب كلام مكذوب. ثلاثة خلق الحروب، يعني ما عرفش يكسب منك ومني وعايز مزيد يخلق ايه؟ يخلق حروب. كل ده من اساليب الاستعمار الحديث وكل ده المغفلين عارفينه بصعبطه. يخلق حروب، خلق لك حروب، خلق لك حرب ليه؟ في كلا الحالتين هو كسبان. شوفوها كده لعبها مع العراق والكويت ازاي؟ قبل ضرب العراق وقبل احتلال العراق للكويت ذهبت، وانا اقول لكم هذا التاريخ والله، ذهبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعراق لصدام، وكان العراق صدام قعد بالغطرسة والكبر بتاعه قعد تكلم في حديث تلفزيوني مسموع ومسجل والإخوة جابوه شفته في حديث تلفزيوني قعد تكلم وقال أنا بعتبر من أقوى دول العالم ومن أقوى القوى العظمى في العالم، بملك الذره وبملك كذا وببقى قاعد يتباهى كده ويفرد. وطبعا سمعوه ما تفكروش دي ضربوا عصفورين بحجر، هو عايز ينتفع ماديا ويخمد قوى عربيه اسلاميه. هم كانوا عارفين هو يعني بينوي انه يدخل مع الكويت في مشاكل. راح طبعا بتاعنا احنا هناك حسني وقاعد يتكلم هاد الموقف شويه، راحت رايحه باسم وزاره الخارجيه الامريكيه دي سخنته، قعدت معاه قالت له امريكا يعني بتؤيدك واعمل اللي انت عايزه بشرط الا يتعارض هذا مع مصالحها. فامريكا بتؤيدك واعمل اللي انت عايزه، ده يعمل ايه؟ راح ضارب الكويت وقعوه بالمعزول. هم عارفين ان العرب ولله الحمد اسد علي وفي الحروب نعامات، هنقعد نسجد ونستنكر ولن يكون طريق امام الكويت الا الامن بقى ومجلس الامن وامريكا، عارفين ان عجلهم اجلهم. فمجلس الامن مجلس الامن من اول من هيتدخل امريكا، وامريكا تقول صدام لازم يرجع بقرارات مجلس امن، احنا ما سيبناك تضرب بس دي قرارات مجلس امن. دب في العراق افسد قوه العراق. السؤال ده هم مجلاتهم واذاعتهم طلعوا صدام حسين مصورينه ومحددين ماركه الفانيلا اللي لابسها ايه. طيب لو عايزين يموتوه مش كانوا موتوه؟ كان يموتوه ازاي بقى؟ ده هي دي القشه ها اللي هتقسم ظهر البعير. ما هو لو موتوه خلاص الكويت هتستريح. لا ده ما انا كل شيء اقول له عايز نضربكم الكويت، تعالوا خدوا بابو كل شويه يعملوا معاهم كده كل شويه كده. فنهبوا اموال الكويت. بترول دلوقتي بيصل لهم مجانا مليارات بتروح عشان اموال الكويت. بترول دلوقتي بيصل لهم مجانا مليارات بتروح عشان امريكا بتبيع المخزون السلاح اللي كان هيسوس عندها في المخازن. ما فيش حروب. بعته على حساب المغفلين الكويت وادفع ادفع 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 جنود وتدريبات ادفع 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 ادفع. في نفس الوقت راحوا جايين على اخر قرار سمعتوه مصابات اموال العراق في بنوك اوروبا وامريكا. ليه؟ تعويضا على الحرب والخسائر. روح العرب. روح تقويض تقويض اقتصادي وتقويض لقوة مش هنوصل بقى بس ممكن هم عايزين هم هيموت اول من هيزعل على ايه؟ امريكا. هدور على صدام تاني. هدور على صدام تاني. ليه؟ لان هو دي ده رجليهم محطوط دلوقتي على حسه. يا سعودية صبت الحقونا. خش السعودية الاراضي المقدسة اللي كانت بيخشها كافر ولا بيخشها كلب. دلوقتي بتلاقي فيها العارية. العارية عامل لهم مدينة كان يطلع عراء. عارية بيفسدوها. بيفسدوها. مصائب. مصائب. فدي دي باختصار كما قلت تقويض قوة القوة وتقويض الاقتصاد مسائل مزروعة في قلب اليهود وفي قلب الصليبيين منذ قديم الأزل. ولن يعطوا فرصة لنا ننتعش اقتصاديا ولن يكون لنا هذا إلا إذا اعتصمنا بالله. إي والله إلا إذا اعتصمنا بالله. فنفس القضية من نفس المنطلق فكر أبرهام. فكر. فهو كما قلت المسألة كان بيعتقد انها مسألة بناء فأعد البناء. وبعدين أرسل إلى بني كنانة. قال بدعوكم موسم الحج هذا العام لما تروحوا مكة شرفونا. زورونا تجدوا ما يسركم. بعد ما الرسول بيقول لهم كده فكانت النتيجة أن بني كنانة قتلوا رسول أبرهام. في الوقت اللي ذهب عربي كان في مدينة صنعاء دخل الى هذه الكنيسة وقضى فيها حاجته. ان هذا المكان ليس له عندنا اي تقديس ولا يستحق الا هذا ان احنا نتبول ونتبرس فيه بس. جن جنون ابرها وعلم ان في عربي قضى حاجته في الكنيسة وان بني كنانة قتلوا من ذهب اليهم يدعوهم الى ان يذهبوا الى كنيسة صنعاء. فقرر ان يهدم الكعبة بيت الله الحرام. قرر هذا. وعد الجيش وخرج. العرب وان كانوا اهل جاهلية الا ان عندهم نخوة. احنا عندنا الان اهل اسلام وما عندهمش ضارة نخوة. بالقل الحق المسلمة بالبقر يبقر بطنها. المسلمة بيعتدى على عرضها. تقول لك احنا مالنا. ما خلينا في اللي احنا فيه. فيش اي نخوة. ولا اي رجولة. ولا اي رجولة. فالحين بس في اعياد النصر يقولوا تفرجوا على الرقصات والبتاع وحفلات لحد الصبح. لحد الصبح. واموال بتبدد. يقول لك احنا قادرين نبعث البوسنة بتلموا تبرعات البوسنة والهرسك. ما تجيبوا للغلابة اللي في مصر. ما تسيبك انت من العنطازة والشغل الضلال اللي انتوا فيه ده. بدل ما تكلف احتفالات كم مليون. ما تديها للغلابة اللي في مصر. ما تديها للغلابة اللي في مصر. تديها للناس اللي مش قاعدة تاكل بتسمى غير اكل. بدل ما قاعدين تهلبوا وتسرقوا في قوت الشعب. ما تشوفوا الشعب. شوفوه. لكن زي ما قلت في الباطل ينفق وبسخاء. اما في الحق فلا. اهل جاهلية عندهم نخوة. عندهم ولاء. ولاء لبيتهم بيقدسوه. وهم عارفين انه البيت الذي بناه ابراهيم. عارفين هذا. يقدسوه. يقدسوه. اما الان بيت المقدس. بيت المقدس. ها. بيخربوا فيه الاهل اليهود والله. عايزين يمحوا منه كل اثر اسلامي. كل اثر اسلامي. وحكام المسلمين غرقانين في الوحي. يقول لك احنا ما ده احنا اهو
قاعدين بناخد وندي اهو، خدوا ودوا ان شاء الله، وهياخدوا برضه في الاخر، بس هبقول لكم هياخدوا ايه. حسبنا الله ونعم الوكيل.
اسمعوا، فتجمعت جموع العرب وقرروا انه اقطعوا عليه طريق الذهاب، كل مكان هيخشوا يجد فيه بقى حرب. سمعت الدنيا لان عبرها بيملك فيل لم يرى مثله، حاجة يعني ضخمة، وان اقتاد هذا الفيل جعل اولا كحص، ثانيا هو بيدخله بقى على البيوت والخيام والاضمر كله مبرعة. ومسألة فيل ومش فيل دي لم تكن معروفة عند العرب، يعني حيوان لم يألفوه مش عارفينه، وليس موجود بأرض العرب فيل استبارتيت، ده في أرض الأحباش وفي أفريقيا وما إلى ذلك. وبدأ الناس يخافوا ويفزعوا، وده اللي هو بيصور ليه ولكن الآن بيصور ليه ولكن الآن نوع بيصوروا لك القوى الغربية على أنها يعني جبل لا يمكن ان تتجاوزه، مع ان والله الافغان اثبتنا بمنتهى الرجولة سبحان الله، روسيا اللي كانت بتصور على انها العملاق الاحمر اذلوها، وربنا زادها ذلا والله، هي تتفتت الان بيد الله روسيا الان فسبحان الله. لكن في ناس وكما يقول اهل جاهلية عرب، وخرجوا كان اول جماعة خرجوا ايضا من اليمن، ودول اول من واجه ابرها، وكانوا بقيادة رجل يسمى بذي نفر، اسمه ايه ذو نفر هذا خرج ومعه قومه ووقفوا لمحاربة ابرها، طبعا تركوا في الساحة وحدهم، فماذا يفعلون؟ فكانت النتيجة ان ابرها داهمهم وانتصر عليهم واسر ذا نفر، واهم بقتله الا ان الرجل احتال عليه وقال له اتركني فلعل تركي يكون لك نفعا، فتركه وظل معه اسيرا، وظل ابرها يسير في طريقه. في الطريق ايضا وصل الى مكان اخر، فلما وصل الى مكان اخر عند بني خثعم خرج له ايضا نفيل الخثعمي ومن معه، قبيلتين خثعم، وايضا قاموا بقتاله وحربه، وكانت النتيجة ايضا انه تغلب عليه. طبعا هذه الاخبار بتصل لاهل قريش تباعا للجيش الذي لا يقهر. ولما اثر نفيل اثروا وايضا هم بقتله نفيل، قال له اتركني على ان اكون لك دليلا بارض العرب، بارض انت ما انتش عارفها، فزدني انا هكون لك بمثابة ايه دليل، بان اكون لك دليلا بارض العرب وستكون يدي معك لا مع غيرك، فتركه وخلى سبيله، وظل نفيل يدله على الطريق الى ان وصل الطائف. في الطائف خرج له رجل وكان يعني مؤمرا على الطائف، او هو زعيم الطائف، وهو مسعود، خرج اليه مسعود ومن معه، ولكنهم ما خرجوا لقتاله، خرجوا يبايعونه على ان يصبحوا عبيد الله وطوعا لامره. تعزوا نعمل له ايه؟ خلاص اخذوا فكره ما في حرب نفسيه ومعنويه بتكون اشد من الحرب الجسديه، الحرب النفسيه والمعنويه اللي يقعد يصور لك عدوك على انه عملاق لا يقهر، ولكنك اذا استعنت بالله سيجعله الله لك كالذباب. ولذلك استعينوا بالله ايه وادخلوا، فاذا دخلتم عليهم الباب فانكم غالبون. ايه والله، وعلى الله ايه فتوكلوا، بس وما تعلمش قوم موسى ان فيها قوما ايه جبارين، لا كلام فاضي، واسمعوا وقرأوا شو بقى رد المؤمن ورد الرجلين المؤمنين، قالوا لهم ايه وفهموهم ايه. لكن في ناس كما قلت بتحبط عزائمها وتتحطم معنوياتها بمجرد ما تسمع هذا الكلام. احنا نريد المسلم الحق الذي لا يؤثر فيه كلام، الذي يعلم انه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لكن باذن مين؟ باذن الله. ما زلنا نريد هذا الرجل، احنا اللي بيحكوا اللي بيحكموا له والله ما ليس برجال، اسمع منهم كلام عيال، لكن كلام الرجال هو ما اقوله لكم. استعينوا بالله واصبروا على الله فتوكلوا، هؤلاء هم الرجال. لكن مسعود هذا خرج معه وخاطوا فريق من هؤلاء وقالوا يعني احنا اللي انت عايزه اللي انت عايزه، ولذلك عفى عنهم وخلى سبيلهم وضرتهم لهم ولاية. اعمل بهم ايه؟ دولة صديقة. يلا اركن نشوف لنا حاجة تانية، اركن يلا ها شوف غيره. وارسلوا معه رجل ليدله على مكة، تقصد مكة ان ارسل معك واجي يوصلك الى مكة. يقال ان هذا الرجل كما روى ابو اسحاق في سيرته، يقال ان هذا الرجل هو ابو رغال. ابو ايه؟ رغال. ابو رغال ده ليه قصة في الاسلام كده، مش عارف كنت تعرفوها لا، يعني النبي في يوم الايام تكلم عنه عن ابي رغال، وان كان الحديث في سنده مجهول، ولكن هناك ما يؤكد هذه الواقعة. في حديث كما قلت في سنن ابي داود في عون المعبود سكت عنه الحافظ المنذري، والحافظ ابن حجر بيقول ان في سند بجير هذا مجهول، بجير بن ابي بجير. بيحدث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه بطريق الطائف مر على قبر فقال هذا قبر ابي رغال، اسمه ابو ايه؟ رغال بكسر الراء، هذا قبر ابي رغال. وانا يمكن تكلمت عن هذا الرجل في مسجد خالد، ولا بحدث اخوانكم عن الجنائز وحكم نبش القبور. ابو رغال هذا اختلفوا فيه مين هو، لكن هو ليه قبر ما بين مكة وما بين الطائف، ما بين مكة وما بين ايه؟ الطائف، حتى على ما اذكر اسمها الغمس حاجة كده او المغمس حاجة كده، بين مكة هي وبين الطائف. كان الى ان جاء الاسلام العرب وهم ذاهبين لمكة لما بيمروا على هذا القبر بيرجمونه بالحجارة، بيرجموه بالحجارة، وفي اشعار ثابتة كثيرة جدا بهذا كرجم قبر ابي رغالي، ابيات شعر كثيره انا واحد حدث لا اقول الشعر ولكن هذا جزء منها. فالعرب قالوا هذا القبر ده كان بيرجم كل مر عليه يضربه بالحجاره. والنبي زي ما قلت هذا الحديث اللي انا بقوله في سنده مجهول او حديث على هذا ضعيف، لكن ان ثبت صحته فانا زي ما بقول لك القصه، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبر قال هذا قبر ابي رغال، كان في بيت الله يدفع عنه، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه، وآية ذلك أنكم إذا نبشتم قبره وجدتم معه غصنا من ذهب. إيه الكلام ده؟ عبد الله بن عمرو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر أبي رغال وقال هذا قبر أبي رغال. ابو رغال زي ما النبي يقول كان في بيت الله يدفع عنه، يعني ايه في بيت الله يدفع عنه؟ يعني ايه؟ لا، بيت الله هو اللي بيدفع عن ابي رغال، اللي بيدفع عن ابي رغال، ولذلك قالوا بمجرد ما خرج منه اهلكه الله، ها؟ اصابه ما اصاب ايه؟ قومه، اهلكه الله. والنبي عايز يقول لهم لو اردتم ان تتاكدوا من كلامي وان هذا هو ابو رجال انبش القبر هتجدوا مدفون معه غصن من ايه؟ من ذهب. ونبشوا القبر فعلا وجدوا معه غصن الذهب. لان ماذا اختلفوا في قصه هذا الرجل؟ البعض منهم بيقول ان ابا رغال كان من قوم ثمود اللي ارسل الله فيهم سيدنا مين؟ مش عارفين ثمود مين اللي راح لهم؟ صالح. انتوا خايفين؟ لا اله الا الله، سيدنا صالح. وكان من القوم الظلمة. وأنتم تعلموا أن ثمود الله سبحانه وتعالى انتقم منهم وأهلكهم، فقالوا إني أبو رغال هذا كان أصلا من أتباع سيدنا صالح ولكنه غدر، ولكنه إيه غدر، غدر يعني إيه؟ قال سيدنا صالح أرسله لجهة من الجهات ليدعو أهلها إلى الخير وليعلمهم الخير، فذهب فاستبز أموالهم، سرقهم بقى ونهبهم مدجل عليهم، حتى يقال إنه أخذ شاة لامرأة كانت تعول يتامى، ومن اليتامى الطفل اليتيم كان يرضع في أن يهلكه الله، وهو دخل وسكن وجلس في الكعبة بيت الله الحرام، فأجل الله له الولاد إلى أن خرج من مكة ومن الكعبة بيت الله الحرام، فلما وصل إلى هذا المكان اللي هو فيه قبره الآن أهلكه الله. البعض الآخر كان بيقول إنه كان من قوم سيدنا لوط، وإني طبعا من المعلوم أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل على قوم لوط الحجارة، وكان كل واحد يجيله حجر يقتله إلا أبا رغال هذا، دخل إلى الكعبة بيت الله الحرام فظل الحجر واقفا في السماء 40 يوما، فلما خرج هوى عليه وأهلكه. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في بيت الله يدفع عنه فلما خرج أهلكه الله. البعض الآخر بيقول إن أبا رغال هذا هو الذي ذهب مع أبرهة من الطائف ليدله على الكعبة بيت الله الحرام اللي هو معانا بقى الآن، اللي احنا بنقول عليه بقى اللي هو ذكروا هذا، وهذا مما ذكره وقاله القرطبي عليه رحمة الله وبعض أصحاب السير، قالوا ان هو ده أبو رغال بقى بس خرج مع أبراها ليدله على الكعبة، ولذلك كافاه أبراها بأنه أعطاه غصن الذهب هذا، ولذلك فلما وصل إلى المنطقة اللي هي المغمس هذه مات بها ودفن بين الطائف وبين مكة، وكانت النتيجة ان بعد ما نجى الله بيته وعادت العرب مهابتهم كانوا كلما مر على قبره عملوا فيه بقى رجموه إهانة الله، لأنه أراد أن يدل أبرهة على الكعبة ليهدمها المهم قصد أبرهة الكعبة بيت الله الحرام. عسكر في هذا المكان اللي مات فيه الدليل سواء بقى كان هو أبا رغال أو لم يكن عسكر فيه، وأرسل سرية على رأسها رجل يسمى الأسود. هذه السرية هجمت على بعض قبائل قريش، سلبت أموال وكذا 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 وعادت، فاستشعر أن الرعب قد امتلك هؤلاء وأنهم لا يملكون الدفاع عن نفسهم، فأرسل رجلا يسمى حماطة، يسمى إيه؟ حماطة، قال له اذهب إلى مكة وابحث لي عن شريفها وسيدها. كان طبعا كان شريف مكة وسيدها في هذا الوقت هو عبد المطلب. طبعا الأسود لما سلب أموال وما إلى ذلك كان من ضمن ما سلب أنه سلب 200 بعير، 200 بعير هذه كانت ملكا لعبد المطلب. فأرسل حماطة أرسل أبراء حماطة لعبد المطلب وقال له اسمع كله لما تلتقي بشريف مكة كله أنني لا حاجة لي إلى دمائهم كذبة وتحدث، وإنما أريد أن أهدم الكعبة، فإن خلوا سبيلي خليت سبيله، وإلا فسأريق دماءهم، فإن لم يريدوا حربا خلاص بقى يسيبوني وأعمل اللي عايزه فاحضر لي سيدهم. فدخل حماطة وسأل فدلوه على عبد المطلب، تحدث معه واخذ او خرج معه عبد المطلب للقاء أبرهة. لما وصل الى العسكر وجد في ضمن العسكر نفيل اللي هو قال لأبرهة انا هكون لك دليل في ارض العرب وخليني ولا تقتلني، وكان بينهم من بعض معرفة وتجارات وما الى ذلك. فهو بيقول لنفيل يعني وتحدث معه وضرب بينهما حوار كما قالوا، قال يعني أليس هذا من مخرج؟ قالوا تلاقي بتسألني أنا أسير لا أملك نفسي، اي مخرج ادلك عليه ومعي ملك يتربص بي يقتلني اليوم يقتلني غدا؟ لا لا هو يعني باللحظة والتانية يقطع ربي. لا بسألنا انا لا املك لك شيئا الا انني قد صاحبت انيسا. انيس هذا اللي هو كان سايس الفيل القائد بتاع الفيل وكان له مكانة كبيرة جدا عند ابراهيم لانه هو الوحيد اللي كان بيعرف يتعامل مع الفيل يعرف يوجهه ويقوده وكذا وكان المدرب بتاعه. فقال له يعني انيس له مكانة عند ابراهيم وانا يعني في هذه الفترة تصابقت معه فانا احدثه لك. وجيء انيس فعلا وكلموه على انه يعني يقدم لعبد المطلب بين يدي ابراهة يمكن يقبل منه كلام. ودخل انيس وتكلم مع ابراهة وابراهة اذن لعبد المطلب ان يدخل. يقول لما ابصره ابراهة ابصر عبد المطلب يقول اعظمه واجله. لا رجل كده يعني مهيب كده رجل مهيب عظمه واجله. ولذلك يقول احسن مجلسه اجلسه مش عامله بقى معامله اصله بتاع احسن مجلسه زعيم مك واجلسه. واحضر ترجمانه لانه كان لا يعرف العربيه والترجمان بقى بيترجم. فقال له اولا قل له ما حاجتك؟ فرد عبد المطلب قال له المئة بعير. المئتين بعير يجيبهم لي. فالترجمان ترجم لأبرهة فقال له قل له لما رأيته اعجبني ولما سمعته زهدت فيه. جاي يكلمني في 200 بعير 200 بعير اللي جاي اللي فيه. وذلك عقب له قال قل له يبحث ويسأل عن 200 بعير ولا يحدثني عن الكعبة التي هي وجهته ووجهة آبائه ودينه ودين أهله وأجداده. جاي يكلمني ويسأل بالمهم. ولذلك قال لنا عبد المطلب رد بالرد المشهور المعروف أما الإبل فهي لي وأما البيت فله رب سيمنعه. رد أبرهة ردا قال لن يمنعني. شبه تحدي تحدي بيقول لي رب يا رب يمنعني. لا قول له بقى مفيش حد يمنعني. ما هو في ناس نسوا الله فانساهم ايه انفسهم. لسه جريدة الشعب اول امبارح كاتبة صعلوك نقيب شرطة ثلاث ضربين في اسم الزيتون موت واحد وبيه لما جم وقعد يضرب في الناس وعمل له شغلانة وقال لهم انا بقى هنا ربنا. طلعوا جريدة الشعب العدد اول امبارح انا ربنا خلاص. ما في ناس كده في ناس كده اللي مات ده وراح في برضه في اكتوبر وعمال الباقي يا رب قولوا امين. ها خايفين تقولوا امين. ها ده الاخر طلع برضه على الشاشة التلفاز وقال لن ارحم. مين اللي بيرحم؟ وربنا ما رحموش برضه شو عارفين يا وربنا ما رحموش. بتاع الداخليه دلوقتي ده بتاع دلوقتي برضه قالها وكتبها في الجرايد قال لن ارحم اي واحد مش عارف يعمل ايه. جات له ذبحة وبيتعرض للشالة له ربنا شال له ترحم ايه ده انت مش لاقي لارحامك دلوقتي. بتاع الداخلية الجديد ده شيخ المنصر ولسه والله ان بطش ربك لشديد. الله لشديد ولما بياخذ الظالم لا يفلته. وخد متغطرس يقول له البيت له رب سيمنعه يقول له ايه لن يمنعني. قمة في الجعود والتحدي. والتحدي لمين؟ لله رب العالمين. فكانت النتيجة ان امر ان يرد على عبد المطلب يدوله كده ورجعوله 200 بعير او 100 بعير. يلا وهم ليدخل مكة ليهدم البيت. طلع عبد المطلب ذهب الى مكة وكان له موقفان. وأبرها هم داخل الكعبة بقى وبيت الله الحرام. وكان هنا للفيل دور مش مع أبرها، لا ضد أبرها. وعشان كده هقول لك ليه سميت بصورة الفيل، وايه اللي عمله عبد المطلب بالضبط، وايه اللي ربنا سبحانه وتعالى عبر هذه التعبيرات في السورة. أبابيل كعصف مأكول، تعبيرات في منتهى الخطورة لا بد ان احنا نقف معها. وده اللي حبيت تعرفه ان شاء الله تعالى، يبقى هجلنا يوم الخميس القادم ان قدر الله لنا اللقاء. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك